الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. هذه سلسلة آيات كلها تعرض لدلائل أو لسلسلة دلائل علمية على وجود الصانع وعلى وحدانيته وعلى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، وعلى أنه لم يخلق عبثا في هذه الحياة. وكل آية تبدأ هكذا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق. هذه كلها شرحناها، ووصلنا إلى قوله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. من الدلائل الناطقة بوجود الصانع بترجمة علمية دقيقة لا يجهلها أي عاقل ولا فرق فيها بين أمي وعالم، من هذه الآيات أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن تنظر فتجد أن نظاما دقيقا تنضبط به السماوات وتنضبط به الأرض، لا يتجاوز جزء من أجزاء السماوات أو الأرض هذا النظام، ولا يشذ عن هذا الضابط لحظة واحدة. هذا معنى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. من أين يأتي هذا النظام؟ ما الذي قيد السماوات والأرض بهذا الضابط؟ وما الذي جعل هذه الأجرام لا تشذ عن هذه الضوابط؟ أمر الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأمر بأمره، أي إذا تأملت لم تجد في داخل الطبيعة ما يجعلها تقرر لنفسها نظاما، فهي أبعد ما تكون عن فهم النظام، ومع ذلك فهي منضبطة بنظام دقيق. من أكبر الأجرام التي تراها إلى أصغر الجزيئات التي لا تراها، كل ذلك منضبط بنظام دقيق. طيب، من أين جاء هذا الضبط؟ وما الذي جعلها لا تشذ؟ أمر الله عز وجل. هذه من آيات الله، أن تقوم السماء والأرض لحظة فلحظة بأمر من الله المتجه إليها والمعبر عن هذا الأمر بكلمة كن، بكلمة كن. وقد استظهر العلماء من هذا أنه لا توجد فاعلية في الأشياء، كما يقول الفلاسفة المؤمنون بالله، وكما يقول الذين تأثروا بهم وهم المعتزلة، لا توجد في الأشياء يعني قوة مودعة كما قد يتوهم أحدنا. يعني في النار قوة مودعة بها تحرق، في الدواء قوة مودعة بها يشفي، في الأرض قوة مودعة بها تجزي. لا يوجد في هذه المكونات قوة مودعة، والعلم لم يطلع عليها أبدا بشكل من الأشكال، وإنما هي عبارة عن خالقية الله سبحانه وتعالى. تتجه أوامر الله إلى هذه الأجرام أن تؤدي وظائف معينة فتؤديها لحظة فلحظة فلحظة. القوة منين تأتي؟ من عند الله عز وجل، تماما كما تأتي القوة الضياء إلى هذا النيون الساطع من المولد لحظة فلحظة. ما في شيء كامل في هذا النيون أبدا، إن قطعت هذا الشريط رأسا الضياء يتحول إلى ظلام. وقد أطال العلماء في بيان دلائل علمية على أنه لا توجد في الأشياء قوة مودعة، لا بمعنى أن الله أودعها وتركها، ولا بمعنى الطبيعة التي هي كفر. نعم. والعلماء الأجانب أيضا عندما يدرسون هذه الظاهرة يقررون هذا الكلام ذاته. يعني العالم قد ما كان دقيق في علمه، ماذا يرى من علاقة السبب بالمسبب؟ يرى الاقتران، يرى الاقتران، تهطل الأمطار عقب ذلك تماما يخرج النبات. تكرر هذا، تكرر تكرر، صار في ذهن العالم أنه في رابطة بقى بين الماء وبين النبات. هل يستطيع هذا العالم أن يضع يده على سر هذه الرابطة؟ أبدا لا يستطيع. لكن من طول الاقتران تخيل أنه في علاقة حتمية، في حين أنه رب العالمين بيقدر هلأ يفك الاقتران. وقلت أظن مرة أنه في عالم معروف عاش في القرن 18 اسمه هيوم، يقول أنا لا أستطيع أن أجزم جزما علميا، علميا، أن هذه الورقة ستحترق للمرة بعد المليون إلا إذا وضعتها في النار ورأيتها فعلا قد احترقت. يعني لو شفت احترقت مليون مرة، للمرة الأخرى بعد المليون ما بقدر أجزم يقينا يقينا أنه بدها تحترق إلا لحتى جرب، لأنه ما بعرف شو بيصير. أنا مالي شايف سر الفاعلية بين النار والهشم، هذا كلام علمي، وهذا الكلام العلمي هو الذي يقوله الله عز وجل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بطبيعتها؟ لا. بقوة أودعت فيها؟ لا. بإيش؟ بأمره. ثم قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يموت الإنسان ويدفن في باطن الأرض كما كان يمشي على ظاهرها، ويتحول إلى تراب لأنه هو من عنصر التراب، يعود لعنصر السابق، وتذوب بقاياه فجأة. إذا دعاكم دعوة، دعوة يعني اتجه أمر الله إلى هذا الإنسان بأمر نفسي مو شرط لفظ. نعم. كن، عد كما كنت. إذا بهذا الإنسان قام وفي لحظة واحدة رجع كما كان. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجوا. فأين هي هذه الفاعلية وأين هو سلطانها؟ طبعا هذا الكلام إذا سمع الملحد ممكن يسخر كمان من هذا الكلام، بس نحن بنقول له إنا نسخر منكم كما تسخرون. أنت عم تسخر من كلام علمي ونحن بنسخر من جهلك ومن تقلبك في ضحضاح من الجهال يعني البالغة. لأنه شو الفرق بين أنه الإنسان الميت يحيا وبين أن الشجرة الميتة في الموسم الشتاء تحيا؟ شو الفرق؟ فرق شيء واحد، نحن لاحظنا هي وعشناها وتعودنا عليها، وهذيك ما لاحظناها. في غير هيك؟ الشجرة لما بتعيش شيء ست شهور خمس ست شهور وهي عبارة عن ما يشبه حطب، لا فيها خضرة لا فيها نضار، لا عم تنمو ولا عم تتحرك، حطب يابس شايفه بعينك. فجأة بفصل من فصول وإذا بالخضرة تفجرت منها، وإذا بها عادت تمغطت فيها الخضرة، وإذا بها الحيوية انتشرت فيها مرة تانية. لو أنه ما لنا متعودين على هذا المنظر لكانت عجوبة في حياتنا، لكن متعودين. أما موت الإنسان وبعدين يحيا، هي الله ما عودنا عليها. لذلك الجاهل الأحمق لما بيسمع هالكلام بينكر، بينكر بسبب جهله. وأنا قلت وأقول دائماً لو شاء الباري عز وجل إله عادي سنة في عباده أنه الإنسان الثاني يكون مثل الشجرة، يموت ويدفن في باطن الأرض، وبعد ست أشهر أو بنقول ست سنين لو فرضنا الموت الموسمي للإنسان، تنزل له شي مطرة معينة بفصل من فصول السنة، بتفجر أسفل القبر أو أعلى عن ما يشبه النبات اللدن الصغير. بعدين النبات بيكبر بيكبر بيكبر، ما بنلاقي بفترة معينة غير انفصل من هالقبر إنسان ورجع لبيته. لو الله عودنا على هذه الظاهرة وشفناها كنا بنتعجب منها؟ وكانت الظاهرة بتندرس بكلية العلوم وبنأدي فيها فحوص، وشلون عم تصير وشلون عم يصير تفاعل بين التربة وبين العظام، كل هذا بيصير. كل هذا عائد إلى أمر الله. فإذا إجا الذي يتباهى بعلم الأئمة مو معقولة، عرف أنه هذا أجدى، عرف أنه هذا ليس بعالم وأنه يتظاهر بأنه عالم. ثم يقول الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض كل له قانت. هي نتيجة الآية هذيك. إذا كل شيء، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، معناته كل ما في الكون خاضع لله، كل ما في الكون ملك لله، لا يخرج عن سلطان الله عز وجل، يأمره بما يشاء فينفذ تماما. نتيجة الكلام أن كل ما في السماوات والأرض لله عز وجل، محل الشاهد. بعدين كل له قانت، قنوت منتهى الخضوع، منتهى الأنصياع، هذا معنى القنوت. كل له قانت. طيب واحد بيقول فهمنا السماوات خاضعة قانتة لله لأنه أجرام كونية لا حياة فيها عم تمشي مثل ما الله عم يمشيها، والأرض نفس الشيء، النبات نفس الشيء، والبشر، إما البشر في منهم مؤمن وفي منهم ملحد وفي متمرد على الله، كيف بدنا نفهم كل له قانتون؟ والمتمرد شلون بيقنط لله عز وجل؟ كل له قانتون. الملحد الذي ألحد لسانه وكفر بالله، انظر إلى كيانه من فرقه إلى قدمه، قانت لله أم لا؟ خاضع لنظام الله أم لا؟ خاضع كأدق ما يكون. نظام الله أن يولد هذا الإنسان ضعيف ثم تنمو فيه الحياة فيتحول من ضعف شيئا فشيئا إلى قوة، بعدين أن تتحول هذه القوة إلى ضعف فشيبة ثم موت. مو هذا نظام الله عز وجل؟ الملحد خاضع لهذا النظام ولا لا؟ بيقدر يتمرد على هذا النظام؟ الإنسان ربي عز وجل أقامه على طريقة في الحياة ما بيقدر يطلع منها، بجوع إذا ما أكل بيموت، أزل ما يكون لما بجوع، ينعس لابد أن يرقد وينام، وإذا ما نام وبقي على هذه الحالة شيء 10 ساعات أعصابه بتتوتر وبتتشنج، وإذا استمر بهذه الحالة بيجن. في حدا بيقدر يخرج عن هذا القانون؟ لا يمكن لإنسان أن يخرج عن هذا القانون أبدا. تفاعل الإنسان مع الأرض اللي عم يعيش فيها، مع عملية التنفس، مع عملية يعني مقومات الحياة، مو من عنده. تجد هذا الإنسان لسانه عم بيقول والعياذ بالله إله ما في، لكن كل جزء 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 من كيانه عم يكذب هذا الإنسان الملحد، كل جزء من كيانه خاضع لقانون الله عز وجل. بدك عن حق تكون ملحد بطريقة ترفع راسك فيها، تحرر عن هذا القانون، إله ما في. طيب ليش عم تخضع حالك لهذا النظام؟ مين اللي أخضعك لقانون؟ نعم، والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ليش عم تخضع نفسك لهذا النظام؟ ما في إله مدام هيك، ما هيك؟ بعدين هالموت هذا اللي عم يتربص بالإنسان، الخلايا التي تموت وتذبل أخيرا، كل ما في كيان الإنسان يتحرك ضمن سلطان ما هو بإرادته أبدا، هذا معنى قوله عز وجل كل له قانت. هذا الكلام كرره في الآية الأخرى بطريقة مفصلة أكثر، قلنا أتيها طوعا أو كرها، فهنالك من جاء خاضعا لله طوعا، وهناك من جاء طوعا لله، من خضع لله كرها. نعم، والملحد طائع لله أيضا لكن طائع كرها. نعم. ثم يقول الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هو الذي يبدأ الخلق، دلائل ذلك العلم، ونحن الآن ما بنقدر نفتح ملف في الدليل العلمي على هذا الشيء، كيف الكون كان معدوم وكيف انوجد والدلائل العلمية على هذا الشيء، هذا الكلام العلم ينطق به بكل بداهة، والقرآن أوضحه لنا، وأنا ذكرت طرفا من ذلك في درس الأربعاء الماضي. اللي بيقرأ القرآن يجد دلائل ذلك، هو الذي يبدأ الخلق. طيب لما بدأ الخلق أكيد يلي بيعيده هو اللي بدأه، في أن هذا دليل علمي. متى ما ثبت في العلم أن الله هو الذي بدأ الخلق، إذن العلم ذاته يقرر لك أنه هو يعيده، الذي بدأ يعيد. طيب شو عرفنا؟ قال وهو أهون عليه. إذا ثبت أن الله خلقك من عدم، أفلا يعيد نثار جسمك بعد تمزق؟ يلي جمع الكائن من شتات أهون بكثير من إبداعه من العدم. وهذا معنى قوله وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كلمة أهون هنا أفعل تفضيل، بس أفعل تفضيل على غير بابه، مو يعني معناتها أنه يعني الإعادة هينة، بس ترى البدء أصعب شوي. لما بنقول هذا أفعل تفضيل على حقيقته، معناتها في تفاوت بالسهولة. الأسهل الإعادة، أما والله البداءة شوي صعبة، هيك بيطلع منها. في شيء اسمه صعوبة على الله عز وجل؟ أبدا. كلمة وهو أهون عليه ما في هون تفضيل، بس هذا محاورة مع العقل. يعني يا جماعة يلي عم تنكروا البعث، شلون تنكروا البعث والعلم ينطق بأنه هالكون كان معدوم وجد؟ طيب يلي بيؤمن بوجود الكون بعد عدمه لازم من باب أولى يؤمن بإمكانية عوده، لأنه يلي آمن بهديك من باب أولى لازم يؤمن بهاد، لأن المنطق بيقول عادة بيكون الإعادة أسهل من الإيجاد الأصلي. وإن كان بالنسبة لله كله واحد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أصل التعب ما أصابنا، منين بقى بده يجي؟ أفعل التفضيل على حقيقته. وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذا أراد الملحق أن يلحق صفة نابية بالله، عجز، شريك، تعدد، عدم، هو منزه عن هذا كله، ولا يمكن للمنطق وللعلم أن يلحق به إلا أعلى الأمثال، يعني أعلى الصفات، أعلى صفات الكمال سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. ثم يضرب لنا مثلا فيقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم. نقف عند هذه الآية والحمد لله رب العالمين. الله لا تجعل حوائجنا إلا إليه، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.